إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام على صاحب السكينة السلام على المدفون بالمدينة السلام على المنصور المؤيد السلام على أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وحر قلبي حين أضحى وحر قلبي حين أضحى والعدا تعدو عليه بكل فعل أنكدي كسروا رباعية له ظلما وقد نثروا الذباب له بليل أربدي ولقد قاسى بعين الله من أعدائه ما لو ألم بيذبل لم يركد وعدا وعدا قصي عليه قبل وفاته والقوم ما بين مقرب ومبعد إن النبي يقول هجرا إن النبي يقول هجرا فاعزبوا عن قوله فبأمره لا نقتدي حتى قضى والهم ملء ضلوعه ومحمدا حتى قضى والهم ملء ضلوعه بحشاشة حرة وقلب مكمد ساعد الله قلب مولاتنا فاطمة ولراحة المحراب أبوها ودمعها يسه نادت بيا محراب وين مصلي وراحت للمنبار تنادي وين الأمله إلا بوقت ما يخطب أبويا كلهم حدا خلني يا منبر بالحزن بانوح وي حقلنا نصب الدمع حتى سلهس من بر أبويا من أبويا صرت خا قل لي يا ملبار وين عنك مظلوى قالها قضى نحبة ودفين وسوحة وسوحة للضايعات المالها كفي روحي يا زهرة بونيتك لا تهيجي روحي يا زهرة بوالدك لا تذكري روحي يا زهرة بصيحتك لا تهيجي نصب المآتم يا حزينة واسهر له بلغي سلامي على الوصي والد السبطة بلغي سلامي على الحسن وعضيده من راح جدهم ما شفيت جوني هالسنة لو كان ابوهم صاحبي ما دمعت تسك لو كان ابوهم صاحبي هانت علي مصيبة ابوك المصطفى خير البري لكن شبيدي خالفا وبعد الوصي وابعدوا عني حامل التوراة وانجي روحي يا زهرة ولدي بيض العجل مكسور روحي يا زهرة ولدي بيض العجل مكسور وبشري برزاية من عظمها تفت الصخور والله يعينك ليلة فاج مصاب عاشور ليه من نظرت حسين ادوس ضلوعه الخير
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أتانا نبي بعد لأي وفترة من الله والأوثان في الأرض تعبد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله القارئ لتاريخ العرب قبل دعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والقارئ لتاريخهم ما بعد يعلم أن فارقاً عظيماً جداً ما بين هذا الحال وهذا الحال. هناك جنبتان مهمتان: الصياغة التي استطاع أن يصوغ بها العالم، والمدة التي قضاها في صنع هؤلاء. بمعنى أكو عندي فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية قصيرة جدا، نحن عندنا 13 عام قضاها في مكة المكرمة و10 سنين في المدينة المنورة. عادة إذا أرخ يقولون كان في مكة المكرمة مجال دعوة فقط، بمعنى يجمع أكبر عدد ممن يؤمن بدعوته. مرحلة البناء أين كانت؟ مرحلة البناء في المدينة المنورة. مرحلة مكة قولوا لا إله إلا الله تفلح، مرحلة المدينة المنورة لا، يبني أشخاصا، يبني نفوسا، يبني دولة، يبني حضارة. أقول له هنا إذن إذا أقسمها إلى قسمين سأجد أن 13 سنة عند هذه دعوة و10 سنين بناء، يعني عندي 10 سنين. هذه 10 سنين التي في المدينة استطاع أن يصوغ حضارة عجيبة جدا. من أجل أن أعرف الفارق أرجع إلى النص، أرجع إلى كلام غير المسلمين. لما أرجع إلى مولاتي الزهراء عليه السلام، أولاتي الزهراء عليه السلام فصلت وضعهم تفصيلا دقيقا: وكنتم على شفا حفرة من النار تعبدون الأصنام وتستقسمون بالأزلام. إذن هنا عقيدة منحطة، يعبد أصنام يستقسم بأزلام، تشربون الطرق تقتاتون القد والورق، وضعية اقتصادية منحطة، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، وضعية أمنية لا تذكر، مذقة الشارب نهزة الطامع، لا قيمة سياسية لكم، لا وضعية سياسية ولا اقتصادية ولا أمنية ولا شيء من ذلك. ثم تبدل كل هذا الحال وأنقذكم الله بأبي محمد. هنا لما أجي أقرأ هذا النص أعرف الفارق. الفارق ما بين ما مضى وما بين ما حصل فارق عظيم. بينما هم لا يجدون ما يأكلون، بينما هم يخافون، بينما هم لا قيمة لهم، سجدت على أعتابهم حضارات العالم، أصبح كل منهم يمتلك من المال ما يغنيه، بمعنى رفاهية العيش عاشوها ببركاته صلى الله عليه وآله. أجي أقرأ لكاتب أجنبي صاحب تاريخ تركيا ماذا يقول. يقول: إذا كنت سأقيس العباقرة، وما ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله كنبي، ينظر إليك صاحب عقلية، قال: إذا كنت سأقيس العباقرة بالنتائج فإني لا أجرؤ أن أقيس أحدا حتى من الحضارة الحديثة بالنبي محمد. بمعنى كل رجال الحضارة الحديثة والماضية إذا أردت أن أقيس أحدا منهم بمثل ما صنع النبي صلى الله عليه وآله فإني لا أتمكن من ذلك، بل لا أجرؤ على ذلك. تقول له هذا كلام كأنه كلام عاطفي، قال: أبدا. قال: إذا قرأت تاريخ الشخصيات الماضية
ماذا صنع؟ ابتكر سلاحا فتاكا، بنى امبراطورية.
قال وأما هذا النبي فإنه لم يبن عروشا، وإنما استطاع أن يقود الملايين، استطاع أن يبني نفوسا، استطاع أن يهدم خرافات في نفوسهم، وأن يشيد لهم اعتقادا دينيا صحيحا.
إذن هنا أنا لا أقرأ في مصادري، أنا أقرأ في مصادر ليست إسلامية. الكل متفق على أن هناك تغييرا عظيما قام به نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، التغيير لا يمكن أن يحد بحدود. هذا التغيير كيف تم؟ بأي طريقة تتحقق؟ أنا عندي حضارة بنيت، أنا عندي نفوس صاغها، أنا عندي دولة أقامها، أنا عندي كل هذا، كيف توصل إليه؟ هنا سأقرأ أطروحات متعددة. سأقرأ الأطروحة الأولى. الأطروحة الأولى هذه تحاول أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى قبائل عندها أساليب ووسائل، اتخذ وسائلهم وأساليبهم واستعملها وتحقق له هذا النجاح. تقول هذا واحد. بعد قال لا أجد للوحي مكانا في إدارة دولة. تقول هذه مفردتين. أرجع يا علماء ما تقولون؟ هذا الكاتب يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله فتح عين على مكة، وجد أساليب إدارية موجودة واتخذها ومارسها ونجح فيها، والوحي إنما كان مؤيدا فقط وما كان مرشدا. يا علماء ما تقول؟ قالوا هذا الكلام لا قيمة له. لماذا؟ قالوا مكة المكرمة، ارجع إلى تاريخها، كانت تعيش نظاما قبليا، بمعنى لا يوجد لهم حاكم، ما موجود حاكم بمرتبة الحاكم. نعم عبد المطلب كأنه ملك العرب، لكن لا يقال عنه ملك، لا يبايع كملك، ما موجود عندهم نظام ملك وحاكم على مكة. أبرهة الحبشي أراد أن يغير النظام وأرسل رجل اسمه محمد الخزاعي، قال له أنت تكون ملكا على مكة، وكان يريد أن يحرف حركة البشارة بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فاختار محمد بن خزاعي. محمد بن خزاعي في التاريخ الله عز وجل أرسل عليه ما قتله به وقطع على أبرهة طريقه. ولهذا مؤرخ مكة المكرمة يقول ما كان لها ملك يوما من الأيام تأبى أن تكون هكذا. النبي صلى الله عليه وآله لما جاء ما تعامل كنظام قبلي وما اتخذ أسلوبه، آخى ما بين المهاجرين والأنصار، بنى مجتمعا على أساس المعتقد، مكة مبنية على أساس أنا ابن عمك وأنت ابن عمي ونحن على ذاك البعيد، نظام مبني على العلاقات الأسرية. جاء النبي صلى الله عليه وآله وجعل العلقة مبنية على أساس الدين. النبي صلى الله عليه وآله ما استعمل أساليبه، بل استعمل أساليبا خاصة. ثانيا القرآن كان يعطي النبي إشارة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. لما أقرأ في التاريخ أن واحدة من أهم عناصر أو شواهد القدرة الإدارية عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لما لبس لباس السفر وأعد العدة للذهاب إلى مكة المكرمة، قريش ما وعت إلا موكب النبي صلى الله عليه وآله جاي. تحليل سياسي يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعلهم في مأزق قيادي عجيب. أنا عدوكم ولكني جئت إلى بيت الله الحرام، أتمنعوني من الطواف حول البيت؟ هذا بيت أنتم خدمه، أكو واحد يجرؤ أن يمنع طائف من الطواف حول البيت؟ ولهذا جاء صلح الحديبية ورجع النبي صلى الله عليه وآله. هذه الخطوة التي يعتبرونها خطوة في غاية الذكاء السياسي، تقول له هذه جاءت بإرشاد من القرآن الكريم. إذا رجعنا إلى القرآن، القرآن وأوامره كانت وحيا جليا واضحا، يا أيها المدثر قم فأنذر، ليست قضية عادية، ليست قضية جاءت بمجريات الحياة. الوحي كان يسدد النبي صلى الله عليه وآله ويرسم له مخططا دقيقا غاية التحقيق. لما وقف الإسلام على قدميه نزل عليه جبريل قال لا أخرج من مكة، انتهت الفترة المكية، انتهت، أخرج من مكة فقد مات ناصرك أبو طالب. هنا لما أقرأ تاريخ النبي صلى الله عليه وآله سأجد القرآن يرسم الخطط النبوية. إذن هذه الأطروحة أطروحة غير صالحة التي تقول بأن رسول الله لم يأتي بأساليب جديدة وأن وحي السماء كان مؤيدا ولم يكن مخططا. تقول له أنا أقرأ السيرة عكس كل ما ذكرت. تقول له هذا أول نظرة. الثانية نظرة الثانية قالوا لعل لأنه كان عبقريا. أقول له ما تقصدون؟ قالوا بمعنى النبي صلى الله عليه وآله أمامه خيارات سياسية متعددة فيختار أحسنها لذكائه وعقله. تقول له ما يخالف، هو كان ذكيا، أكمل العقول هو عقله، ولكن هذه لا يمكن أن تشرح لنا وتفسر لنا أحداث 23 سنة قسم منها مبني على الغيب وعلى الاطلاع على المستقبل. إذن ما تقول المعاشر الشيعة؟ الشيعة تقول كل ما رأيناه من نجاح عند النبي صلى الله عليه وآله مبني على ثلاثة أمور لا يستوعبها المجال. أولها الوحي، والثاني كمال العقل، والثالث كمال الأدب. عنده ثلاثة عناصر، هذه الثلاثة العناصر بواسطتها صنع الإنسان وصنع المجتمع. أوضحوا لنا شيئا من ذلك. قالوا أول عنصر ألا وهو الوحي. الوحي بمعنى ماذا؟ نحن عندنا آية جلية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قل إنما أنا بشر مثلكم بعد يوحى. تقول له ما معنى الآية؟ ما معنى الآية؟ قالوا معنى الآية إنما أنا بشر، البشر له درجات، له درجات، أعلى درجة يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم، البشر له درجات، أنت أين؟ قال أنا في أعلى الدرجات يوحى إلي. إذن أنا عندي جنبتان، أنا بشر وعندي وحي السماء. ولهذا علماؤنا يناقشون العامة نقاشا مريرا. النبي صلى الله عليه وآله يجلس من الصباح يؤدي الصلاة، قد يأكل شيئا من الطعام، يجلس مع الناس يحادثهم، يرجع إلى البيت يأخذ قيلولة، يرجع إلى الصلاة، يمضي إلى أقاربه، يتاجر، يزرع، ينزل عليه الوحي، يبلغ، يؤدي العبادة. يسألون أي هذه الأعمال يمكن أن تكون مصدرا في التشريع. هو قعد من النوم، تناول طعاما، مشى، زرع، تاجر، باع، حارب، صلى، بلغ قرآنا، شرح حكما، وين مصدر التشريع في هذا؟ علماؤنا يقولون كل هذه مصدر تشريع. غيرنا ماذا يقول؟ غيرنا يقول لا، يقسمون حياته إلى ثلاثة أقسام. يقولون عنده شيء طبيعي. أقول له طبيعي يعني ماذا؟ قال يعني طبيعة الإنسان أن ينام، وطبيعة الإنسان أن يأكل ويشرب. تقول له هذه ما هي؟ قال هذه ما لها أي مكان في التشريع. تقول له هذا واحد. اثنين، قالوا وعنده التجارب، باع واشترى، صارت عنده خبرة معينة، هذه الخبرة يوظفها، هذه لا تعتبر حجة علينا. تقول له اثنين. ثلاثة، قال شيء يشرع فيه، يشرح حكما، يؤدي صلاة، يحج إلى بيت الله الحرام، هذه مصدر تشريع. يا علماء ما تقولون؟ قالوا هذا خطأ كامل. قلنا ليش؟ ليش؟ قال نعم، النبي استيقظ، شرب الماء، شرب الماء، أخذ ماء وشرب. إذا شرب الماء دليل شرعي أو ليس دليل شرعي؟ أن شرب الماء أمر ماذا؟ جائز. جلس على مائدة أكل منها، ماذا أكل؟ أكل لحم، لحم ماذا؟ لحم بقر، يعني لحم البقر ماذا؟ يجوز أكله. تناول غذاء معين، يعني هذا يجوز تناوله. تاجر، باع واشترى، يعني البيع والشراء ماذا؟ شيء حلال. ربا امتنع عنه، يعني الربا حرام. إذن هنا علماؤنا يقولون ما من جزئية في حياته إلا وهي مصدر تشريع لنا. ليش؟ قالوا كل فعل إرادي يصدر منه فإنه معصوم، والمعصوم لا يصدر منه إلا حق، فهو مصدر تشريع. أكل، شرب، تاجر، زار الناس إلى غيره، كلها مصادر تشريع. هذا أول شيء. ثاني شيء، ثاني أن كل أعماله تعتبر بالنسبة لنا كمسلمين مصدر نقتدي به. هناك جهد جميل، أربعة مجلدات، اسمها سيرة النبي صلى الله عليه وآله، هي جمع رواية، جمع روايات وآيات، أربعة مجلدات. هذه الأربعة مجلدات هي اسمها سيرة النبي، لكن هو مو سيرة النبي، هي سنة النبي صلى الله عليه وآله، سننه. إذا تقرأ أربع مجلدات تبين لك نظم حياته، مأكله، مشربه، مطعمه، متاجرته، أعماله، سياسته، حياته من أولها إلى آخرها. لما أجد كتابا هكذا أربع مجلدات كله عن تفاصيل حياته، تقول له هذا الجهد لماذا؟ لأنها تمثل إلينا طريقا لقربنا إلى الله عز وجل، لأنه في قمة الكمال لا يصدر عنه إلا ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قربوا لنا المعنى أكثر يا علماء، قربوا لنا المعنى أكثر يا علماء. إمامنا الصادق عليه السلام قال إن الله أدب نبيه، فلما أكمل إليه أدبه قال وإنك لعلى خلق عظيم. الآن أصبح كاملا هذا الكامل، بعد ذلك وجه خطابا إلى أمته، فوض إليه أمر أمته، فقال ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. بمعنى الإنسان الكامل الذي في مأكله كمال، في مشربه كمال، في ملبسه كمال، في كل شؤون حياته يعيش الكمال. الغريب أقرأ إلى كاتب غربي، ما أدري شو، مقابلة وياه، قالوا له ماذا تقول عن شؤون المأكل والمشرب؟ قال الشيء الذي يعجب العقل سنته، هو مو مسلم أصلا، ولكن يقول محمد في مأكله ومشربه يعتبر إعجاز أو قمة في هذا الباب. نحن نقرأ إلى مسلم فيقول بأن طريقته في أكله، أسلوبه لا يمثل له مصدرا، هذا رجل ملع الكبد، ومع ذلك يقول أنه في طريقته يمثل منهجا مهما عاليا فيما يختار من الأكل، فيما يختار من الشرب. إذن هنا عندنا وحي، وعندنا كمال عقل. كمال عقله إمامنا الصادق عليه السلام يقول: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله من العباد أحدا بكنه عقله. أقول له: ما معناها؟ قال: يعني عقله وصل إلى درجة ما يمكن أن يخاطب أحدا بعمق عقله. إذن عنده وحي، وعنده كمال عقل، وعنده كمال أدب، تأديب إلهي. أقف أمام حدثين لأرى كمال العقل وكمال تأييد السماء له بالوحي، وأن ما نشاهده من عظيم حضارة مبني على وحي السماء، ومبني على كمال عقل عند نبينا محمد. واقعة أحد، واقعة أحد هي عبارة عن جولات، واقعة أحد عبارة عن جولات وليست عبارة عن معركة. بعضهم لما تسأل تقول له: شلون واقعة أحد؟ لما تقول الغلبة لمن؟ شو يقول؟ يقول الغلبة لمن في أحد؟ هل هزم النبي يوم أحد؟ هزم النبي؟ تقول له: ما هزم، ما هزم. ليش ما هزم؟ تقول له: قائد الجيش هل تحرك من مكانه؟ ما تحرك. قائد الجيش هل هرب؟ لا. هل سبيت نساء؟ لا. هل دخلوا المدينة؟ لا. إذن واقعة أحد ما هي؟ جولات، جولة أولى للمسلمين، جولة ثانية للكفار، ثم انتهزوا الفرصة، بمعنى حصلنا على مقدار من القتل، خل نرجع بالسلام نطلع من القبر. ليست هزيمة، الهزيمة أن يكون قائد الجيش قد قتل أو ولا منهزما. قائد الجيش مكان ما تغير، بقي بمفرده علي يقاتل بين يديه حتى انضم إليه عدد، باقي من الجيش 500، باقي من الجيش عدد، قتل منهم 70، جرح منهم 70، وبقية الجيش لا زالت حاضرة. لذلك لا تسمى هزيمة، ما حد يقول هزيمة. قد نقرأ في بعض المصادر يقول: لا، ما هزيمة، هنا جولة كانت لقريش، ثم جولة أو جولة للنبي صلى الله عليه وآله، ثم جولة إلى قريش. شاهدي هنا القرآن ماذا يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هنا كمال العقل، الله يثني على النبي صلى الله عليه وآله: وإذ غدوت. وإذ، علماء التفسير ماذا يقول؟ يقول: اذكر يا رسول الله لما غدوت تبوئ من المؤمنين مقاعد للقتال، سياستك عجيبة، سياستك حكيمة جدا. جاء إلى جبل أحد، أكو به انحناء جعل فيه الجيش، وهنا جبل الرماة ليكون المدخل إلى هذه الناحية تحت مرمى السهام، ومن خلف جبل الرماة موجود مجرى ماء. انت لما تروح الآن عند جبل أحد وتوقف وتقابل قبور الشهداء، ورا ظهرك ها هنا مجرى ماء، ها هنا كان مجرى ماء يجري، ها هنا وادي. لما نقول أن سيد الشهداء الحمزة سقط في الميدان، سقط ليش؟ لأن أكو مجرى ماء ورا جبل عينين، وحط رجل على منحنى الجرف فسقط. هنا مجرى ماء، دقة في اختياره للموقع، أن جعل حماية طبيعية، جبل وراء ظهره، أمامه جبل عينين، جبل الرماة عليه رماة يحمون المدخل، وعنده الماء حماية طبيعية. الله يثني على نبيه في اختياره، بعد الخلل وقع من المسلمين ذاك شيء آخر. هنا القرآن يثني على كمال عقله، هذا واحد. جرت واقعة أحد، انهزم من انهزم، قتل من قتل، رجع النبي صلى الله عليه وآله، جراحات تنزف دم. يوم ثاني نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، هنا شاهد عقل مع وحي. نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي تطلع أنت ولا يخرج معك إلا جريح، وما طلع واحد مو مجروح إلا جابر بن عبد الله، فقد سمح للنبي صلى الله عليه وآله. طلع إلى أين؟ إلى حمراء الأسد، طلع مع 70 بقيادة علي بن أبي طالب عليه السلام. جيش الكفار وين؟ نازل في الروحاء على مسافة. النبي صلى الله عليه وآله نزل في حمراء الأسد، قال للمسلمين اجمعوا لنا حطبا، جمعوا حطبا طوال النهار يجمعون حطبا، أوقد 500 نار. الآن قريش قاعدة هناك، اللي مار يشوف 500 نار مشتعلة. إذا 500 نار مشتعلة يعني أقل شيء الجيش صاير إيش قد عدده، أقل شيء كل نار عليها 5 أنفار، فإذا 500 نار أحسب النتيجة كم تكون. مر عليه معبد الخزاعي، مشى إلى قريش، قالوا ما هو الوضع الآن؟ تتشاور قريش، هل ترجع إلى النبي صلى الله عليه وآله لتقتله؟ هل ترجع إلى المدينة لتأخذ سبايا؟ أم تعود إلى مكة؟ صفوان بن أمية قال لهم النجاة النجاة، إن رجعتم ليقتلنكم محمد وأصحابه. ليش؟ قال الحنق سيكون في قلوبهم مما جرى فيبيدونكم أجمعين، يطؤونكم بأقدامهم. النبي صلى الله عليه وآله لما سمع كلام صفوان قال إنه أرشد قومه وما هو برشيد، بمعنى كلام واقعي. مر معبد من الخزاعي عليهم، قالوا له شلون؟ قال لهم محمد طالع ويا جماعه، امتلأوا حنقا عليكم لا شك انهم سيدركونكم. سمع ابو سفيان، سمعت الجماعه، جروا اذيال الخيبه وولوا الى مكه المكرمه. هنا يا ارباب التاريخ ماذا استفاد؟ قالوا استفاد شيئا كبيرا. قريش رجعت خائفة، أهل المدينة ظنوا فيهم القوة، من كان متزلزلا في إسلامه رأى عزة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله قال كلمة ذلك أنكى للعدو وذلك أبلغ في السمع، الناس من تسمع. ترى النبي هو الذي طارد قريش وقريش هي التي انهزمت، إذن خرج بنتيجة ألا وهي فرار قريش من أمامه. هنا هذا التدبير من أين؟ علماؤنا يقولون، مروياتنا تقول هذا مما نزل به جبرائيل على النبي الأكرم محمد. إذن هنا خلاصة الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله يمتلك عقلا كاملا، ويمتلك وحيا، ويمتلك كمال الأدب، فبنى إنسانا وبنى دولة وبنى حضارة عالية شامخة بحيث صبر صبرا لا يتحمله أحد. النبي صلى الله عليه وآله أيام حياته صبر صبرا عجيبا على مر الدنيا، حتى قال كلمة واضحة: ما أوذي نبي مثل ما أوذي، ما موجود نبي أوذي كهذه الأذية. تحمل بلاء عناء، تحمل ضيم الدنيا، محاولات القتل متعددة له صلى الله عليه وآله، وصبر على كل هذا حتى مضى من الدنيا شهيدا. قليلا ما يذكرون أنه مات شهيدا. المسلمون يقولون وما من فضيلة إلا وقد حازها رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى الشهادة.
تقول له إذا الشهادة يعني مات كيف؟ قالوا مات مسموما بأبي وأمي. كيف مات مسموما؟ الكلمة صعبة. يقولون وكان يخرج من جوفه كهيئة الزبيب المفتت. شايف شلون الزبيب المفتت؟ كانت تخرج من أحشائه بأبي وأمي. النبي الأكرم صاحب قوة، اقرأ التاريخ، كان شجاعا، كنا إذا احمر البأس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله. الرجل يمتلك قوة، النبي صلى الله عليه وآله يمتلك قوة، يمتلك قدرة، عمره 63 سنة، ما وصل لا 90 ولا 100 سنة، وتاليها هالأيام، يعني قبل 8 أيام يريد يطلع إلى البقيع. أنت تعرف المسافة من بيته إلى البقيع مسافة قريبة، تاليها يتوجه بأبي وأمي على عري والفضل، مو قادر يمشي بوحد على قدمه. وصل إلى البقيع، وقف، قال السلام عليكم يا أهل البقيع، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. استغفر لهم ثم رجع. بعد يومين هذا يوم 20 تقريبا، طالع يتوجه على علي وعلى الفضل. بعد يومين نادى في الناس بلال، فاجتمعوا، وأقبل النبي صلى الله عليه وآله يريد يلقي عليهم خطبة. تعرف شلون حاله؟ كان معصب الجبين. بعد أجلسوه على كرسي، بعد وعلي واقف خلفه قد أمسك بمنكبي رسول الله، لا يميل يمين ولا شمال، ما عنده قدرة حتى يستقر على المنبر، ما عنده قدرة يستقر على كرسي فيلقي عليهم خطبة. فقال لهم أي نبي كنت لكم؟ ألم تكسر رباعيتي وأضلاعي؟ ألم تسل الدماء على وجهي ولحيتي؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطني؟ قالوا جزاك الله عنا خيرا. هذه بعد يومين. بعدها ما جاء يوم 25 إلا لا يقدر يوقف ولا يقدر يقعد، مسجى على فراشه بأبي وأمي. دخل عليه أصحابه، التفت إليهم قال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. أراد أن يقوم أحدهم فنادى به رجل اجلس فإن النبي يهجر. فلما سمع الكلمة أغشي عليه، أفاق من غشوته، قالوا أنا أتيك بالذي طلبت، قال بعد الذي قلتم فلا، ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. هلا ديروا بالكم عليه، انت ما يخالف، انت روح الآن وبعدين تجيك الأخبار بقبرك، روح وتسمع الصيحة على قبرك، تسمع الصيحة تقول بويا خلاف عينك ما رعوني، بويا خلاف عينك ما رعوني، نهبة ونحلت وبجة وعيوني، كسرة وضلوعي وسقطوني ورا الباب لما نيزه. أعرض عنهم، قال لا ينبغي أن يكون عند نبي تنازع، اخرجوا عنه. خرجوا عنه، قاموا، أغلق الباب، أم سلمة قاعدة وإذا بصوت الباب تطرق، راحت ورجعت يا رسول الله على الباب فاطمة، قال أدخليها. دخلت عليه فاطمة، جلست عند رأسه، ساعة يغشى عليه وساعة يفيق، قالت وأبيض يستسقى الغمام بوجه،
ثمال اليتامى عصمة للارعب لي أفاق من غشوة قال بني هذا قول عمك أبي طالب لا تقولي ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول أفإن ما جاءوا قتلا انقلبتم يا لله يا لله أقبل الحسنان يناديان أرواحنا لروحك الفداء أنفسنا لنفسك الوقوف انكب على صدر رسول الله
علي واقف شاف الحسن والحسين انكب على صدر جدي ما خاف أن يكربا انحنى ليرفعهما أفاق النبي من غشوته قال مهيا علي دعني أشمهما ويشماني أما إنهما سيهضمان من بعدي خلني أودعهم خلهم بيودعوني خلني أبلثمهم خلهم يلثموني شمدريك وش يجري عليهم عقوب عيني مصايب تفجع العالم سوي هذا الحزن يقدف كبده تبسم الأنذار وترمي الجنازة بني مية بزان ونبال وهذا الشهيد حزين يبقى فوق الرمال يبقى ثلاثة أيام برض الغاضر نادى يا أم سلمة اخرجي عنا خرجت أم سلمة
الرواية يرويها صاحب البحار يقول فمد النبي يدا إلى فاطمة فلما قبض على يدها وضعها على صدره ومد يدا إلى علي فلما أمسك يد علي بكى وما استطاع أن يتم كلامه قالت فاطمة أفقطعتني يا قلبي بكت وبكى علي والحسن ثم أخذ يد فاطمة وضعها بيد علي وقال يا علي هذه وديعة الله ووديعتي عنده فاحفظ الله واحفظني في وديعته يا علي هذه والله مريم الكبرى يا علي هذه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين صار يقرأ النبي ويل لمن ظلمها ويل لمن هتك حجابها ويل لمن أحرق بابها أكمل يا رسول الله ويل لمن كسر ضلعها
الشاعر يقول أشوف النبي يحجي بإذن علي والزهرة تسمع تشوف أكو حكاية بين النبي ويا علي ش عند النبي ويا علي سواليف والصوت ما ينسمع قالت هذه ما هي ساعة وداع هذه ما هي نظرة وداع
نظرة حيل بافتجاع يا علي قل ليش القضية يكلمك وعنا علي يهمس بإذنك قضية ويحكي سكتة ترتجف شفتك يا علي وسيفك لزمت الشارب كفة على خد وما فهمت وبيني وبين الباب تتردد نظرته قل لي يا خد ينصط خد لا أم الخدار قل لي يا خد ينصط خد لا أم الخدار فد ووضح للقضية عنا يرميها علي نابا نابا ينظر للبتولة ونابا تنظر له وتنتحى نابا هي قبل جفنها ويذكر انها تنظر نوبة هي قبل لكفها والدمع منه يصوم يذكر المسمار والضلعين وسقوط الجد
دارت عينها لأبوها قالت لهذا الحسن يا ياب سميته وذا الحسين وذي زينب الكبرى وذي فخر النساوي وهالجنين اللي ببطني يا ضي العين لازم تعين لا اسم قبل المنية لازم تعين لا اسم من قبل اجيبه بس ما سمعها المصطفى هاجب نحيبه وقال هذا المحسن والمسقط غصيبه قالت يا ابويا اش هالخبر لك شر علي شنه السبب يسقط غصب يسراج بيتي قالها عليكم تهجم الأعداء عقب موتي لغاب شخصي في الثرى وانقطع صوتي لازم يكسرون ضلعك يا زكي وخرت على ابوها تصيح بدمع سكاب ان كان ضلعي يكسرون بصاير الب وصل وصل كرار بي وصل اصحاب لحد علي يجتري يا قرة الع ولم طارق على الباب يتخفى بكلام انادي يا اهل بيت النبوة والامام بالله ادخلوني على المظلل بالغمامة دخلك ريح هفافة العلي والأعلى يقرئك السلام ويخيرك بين البقاء واللقاء قال انتظر حتى يأتي حبيبي جبرائيل صعد ملك الموت صادف جبرائيل في الفضاء قال يا ملك الموت أقبضت روح محمد قال استمهلني حتى
تهبط عليه. قال أما ترى أبواب السماء مفتحة لاستقبال روح محمد؟ أما ترى الملائكة قد قامت صفوفا لاستقبال روح محمد؟ يا جبرائيل أما ترى فاطمة قد انصدع قلبها؟ أما ترى حسنا وحسينا قد ذابا على فراق جدهما؟ هبط جبرائيل قال ولا الآخرة خير لك من الأولى؟ قال يا ملك الموت امضي لما أمرت به. يا الله فأخذ يستلب روح محمد. قال يا ملك الموت خفف. قال قد فعلت. قال أولكل واحد من أمتي مثل هذه الجذبات؟ قال شتان بينك وبين أمتك، أنت رجل كريم على الله وقد سألته التخفيف. قال إذن يا ملك الموت شدد علي وخفف على أمتي. يا الله مد النبي يدي إلى علي جذبه إليه، وضع علي يده تحت حنك رسول الله مد يديه، أشرق نورا أغمض عينيه. يا الله سيغيب صوت خاتم الأنبياء بعد هذا اليوم، لا يسمع صوته ولا يرى جماله. مد يده ورجله أشرق نوره وفاضت روحه.
وغاب نور خاتم الأنبياء، وصبت الدنيا جام غضبها على باب فاطمة. أقرأ لك بيتين وأسألك الدعاء. راحت لأبوها شكايش تقول، تقول لآمار على عبد ضرب، أمر على عبد ضرب، رفع كفا وعلى عيني سطر، ومن سطرته للقاع ذبني من الناس ما واحد حشمني. أيوة محمدا، أيوة نبيا، صح ونادي ومصير.